القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب فضائل القرآن، جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله أحاديث تتعلق بكيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يتعلق بجمع القرآن، وما يتعلق أنه نزل بلسان قريش والعرب إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأنه نزل على 7 أحرف إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نبدأ هذا اليوم في هذا الكتاب، وإن شاء الله سيكون الشرح متوسطا والمدة عندنا ولله الحمد يعني متيسرة، فمتى ما أنهينا هذا الكتاب الحمد لله يعني تيسر لنا من الوقت ما ننهي به هذا الكتاب، سواء في 10 أيام أو في 15 يوما أو في 20 يوما، الحمد لله الوقت متيسر. وسيكون الشرح متوسطا من جهة المتن وأيضا بعض الفوائد التي تكون في الإسناد، فقد نحتاج إلى بعضها لطلاب العلم حتى يستفيدوا من هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول هنا كتاب فضائل القرآن. فضائل القرآن هي داخلة في علوم القرآن، هي جزء من علوم القرآن، وإلا فإن القرآن يعني يتعلق به أشياء كثيرة، والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الكتاب بعد كتاب التفسير. ومعلوم أن كتاب التفسير إنما يتعلق بآيات محددة مخصوصة، وأما ما يتعلق بالفضائل فإنها عامة، الفضائل تكون عامة، ولهذا سيذكر أشياء كثيرة في فضائل القرآن نمر عليها إن شاء الله تعالى. يقول باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. هذا الباب يختلف عن أول باب ذكره أو عن الأحد التي ذكرها في أول الكتاب في نزول الوحي، فتلك تتكلم عن متى بدأ به عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ذكر أحاديث تتعلق بكيفية النزول يعني كيف كان يأتيه الوحي. ومعلوم أن الوحي جاء على صور كما ذكره عليه الصلاة والسلام، يأتيني أحيانا يقول عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يأتيه على صورة رجل فيكلمه، وأحيانا في المنام. وهذا هو أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرى الرؤيا في المنام. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق. ونزول الوحي هنا، الوحي يشتمل على شيئين، الأول وحي متعبد لله عز وجل بتلاوته وهو القرآن، وأيضا يعمل بما فيه من أخبار، يعني يؤمن بما فيه من أخبار وتصدق، ويعمل بما فيه من أحكام. هذا بالنسبة للوحي الأول وهو القرآن، وهو الذي نتلوه، هو المتلو المتعبد لله عز وجل بتلاوته، ويجب علينا أن نصدق أخباره، وعلينا أيضا أن نؤمن به أو نؤمن ونمتثل أحكامه، ما جاء من الأوامر، ما جاء من النواهي. فالأخبار يجب أن تصدق، والقرآن مليء بالأخبار، أخبار الماضين وأخبار ستأتي وأخبار المغيبات وما يكون في يوم القيامة من حساب وميزان وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك، يجب على الإنسان أن يصدق بهذه الأخبار بلا شك. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الثاني، يجب علينا أن نمتثل بأحكامه وأن نعمل بها، وأقيموا الصلاة هذا حكم، وآتوا الزكاة هذا حكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض، هذا حكم. ولله على الناس حج البيت غير ذلك. من جهة الأوامر نمتثلها، وقول عز وجل واتب بعضكم بعضا، هذا من جهة النوافل، أن النواهي يجب أن نجتنبها. ولا تقربوا الزنا، هذا من النواهي. ولا تقتلوا أنفسكم، هذه من النواهي، وهكذا. فيجب علينا أن نمتثل ما في القرآن من جهة تصديق أخباره والعمل بأحكامه، ونتعبد لله عز وجل بتلاوته. أما الوحي الثاني وهي السنة، أيضا يجب أن نصدق أخبار السنة، ويجب أن نعمل بما في السنة، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي مثل القرآن. لكن بالنسبة للتلاوة، هذه خاصة بالقرآن، أما السنة لا تتلى. ومما يدل على أن السنة وحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه رجل وسأله عن فضل الشهادة، فضل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل، يعني في الجهاد الشرعي المعروف، فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء. فلما انصرف الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام فرجع، فقال له: إلا الدين، فقد أوحى به إلي جبريل آنفا. قال أوحى، وهذا لا شك أنه وحي، فالقرآن وحي والسنة وحي، اجتمعان في وجوب تصديق أخبارهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. ولكن القرآن متعبد لله عز وجل بتلاوته، والسنة لا يتعبد لله عز وجل بتلاوتها. والقرآن قطعي الثبوت، يعني منقول بالتواتر، وأما الدلالة فليس بقطعي الدلالة في كل آية. أما السنة ففيها أحاديث أيضا قطعية الثبوت لأنها متواترة، وهناك أحاديث ظنية الثبوت. وأما وجوب العمل بما في القرآن والسنة، يجب العمل، ولا نتوقف في العقائد مثلا في السنة، كما يقول بعضهم أن السنة يعمل فيها بالأحكام ولا يعمل فيها بالاعتقادات. هذا غلط، هذا غلط، بل يجب أن نعمل بالكتاب والسنة، سواء في العقائد أو في الأحكام. يقول هنا: كيف نزل باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. ثم ذكر قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، كعادة البخاري رحمه الله يذكر الأحاديث ويذكر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعمن بعدهم من التابعين، فهناك معلقات سواء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو حتى من الأحاديث معلقات، وذكر موقوفات على الصحابة، وذكر أشياء مقطوعة عن التابعين. هنا لما قال ابن عباس، لم يذكر البخاري رحمه الله إسناده، يعني معلوم أن البخاري بينه وبين ابن عباس يعني مفاوز، وعلى هذا لما قال ابن عباس يسمون هذا المعلق، والمعلق عند علماء الحديث علماء المصطلح هو ما حذف إسناده من جهة صاحب الكتاب، وشرطه الأساس أن يحذف شيخ صاحب الكتاب. قد يحذف شيخ صاحب الكتاب وشيخ شيخ مثلا، وقد يحذف الإسناد كاملا كما هنا، فإنه حذف الإسناد كاملا وذكر ونسبه لابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما. والمعلقات عند البخاري رحمه الله يعني كثيرة، لكنه رحمه الله وصلها في صحيحه، يعني كل معلق يعني لم يذكر إسناده تجده في مكان آخر ذكر إسناده. وهذا من صنيع البخاري أنه يحذف الأسانيد أحيانا لأنه سيذكرها في مكان آخر، أو يذكرها في مكان ثم لا يريد أن يعيدها مرة أخرى، وهذا من صنيع البخاري رحمه الله. والمعلقات كثيرة جدا في البخاري، لكنه رحمه الله وصلها، ولم يتبقى من هذه المعلقات إلا قرابة 159 معلقا جاء الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فلما شرح صحيح البخاري جاء إلى هذه المعلقات فوصلها، بحث عن الأسانيد التي يوصل بها إلى هذه المعلقات من الأسانيد الأخرى، فجمع رحمه الله هذه المعلقات ووصلها في كتاب سماه تغليق التعليق، وقد طبع بتحقيق وأيضا طبعة جيدة في 6 مجلدات، في 6 مجلدات طبعت اللي هو كتاب الحافظ بن حجر تغليق التعليق، فأكمل هذه المعلقات بأسانيدها. حديث ابن عباس قد ذكر هنا، وكلام ابن عباس ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه قد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول المهيمن الأمين، فسر المهيمن هنا بالأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب. وهنا يشير إلى الآية وهي قوله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هذا وصف للقرآن، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس معنى هنا مهيمنا عليه يعني أمين، يعني المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقوله هنا وأنزلنا إليك الكتاب هنا للعهد يعني القرآن، قال بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والكتاب هنا يراد بها الجنس الكتاب، فيشمل جميع الكتب الماضية التوراة والإنجيل والزبور والصحف وهكذا. وهنا مهيمنا عليه يعني على تلك الكتب، فهو يخبر بما فيها من الحق وينسخ بعض الأحكام التي فيها، وأيضا فيه تصديق لجميع ما أنزل قبله، لأن الأحكام التي في تلك الكتب قد جاء بها القرآن إما مصدقا لها ومقررا لها، يعني مقررا لها يعني يثبتها، أما الأخبار فلا تتغير، الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ. ولهذا ما أخبر في التوراة أو الإنجيل أو مما يكون يوم القيامة أو من صفات الله عز وجل الثابتة أو هذه لا يمكن أن تتغير ولا تنسخ من كتاب إلى كتاب، فالأخبار المحضة التي لا تتضمن أحكام هذه لا تنسخ، لكن النسخ إنما يكون في الأحكام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، العلات اللي هي الضرات كل له شريعة مختلفة عن الآخر لكن الأصل واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد والإخبار ما عند الله عز وجل من الثواب والعقاب، وكذلك ما يتعلق قبل ذلك بصفات الله عز وجل وأسمائه، فهناك أشياء جاء القرآن وقررها، وهناك أشياء جاء القرآن ونسخها. ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب جملة كما جاء في، وكذلك تفصيلا بما جاء في أسمائها. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، فالقرآن مهيمن على تلك الكتب مصدقا لما فيها، وأيضا حتى مبينا لما حصل فيها من التحريف، كل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. ثم ذكر هنا، قال البخاري هنا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. هذا الحديث يقول: حدثنا عبيد الله ابن موسى، هذا هو ابن باذام العبسي فقط. أنا سأذكر بعض الأشياء في الأسانيد مهمة جدا حتى نتصور بعض الأمور. يقول هنا: حدثنا، هذا الشيخ للبخاري، عبيد الله بن موسى وهو ابن باذام العبسي. لما ذكره الحافظ رحمه الله في التقريب قال: ثقة يتشيع، ثقة يتشيع. فهنا قد يرد سؤال، يقولون إن الثقة إذا قال العلماء ثقة فهو من جمع بين تمام الضبط مع العدالة، وهنا قال ثقة يتشيع. معلوم أن التشيع هنا كيف يجتمع مع العدالة؟ فانتبهوا حفظكم الله ما يذكره العلماء رحمه الله في كتب الرجال في الأسانيد لما يصفون الرجل بأنه يتشيع، فالمراد بالتشيع عند السلف هو تفضيل علي على عثمان، يعني معنى أنه فضل عثمان، فضل علي على عثمان، أو طعن في أعداء ما يسمونهم بأعداء عثمان الذي هو معاوية ومن معه من الصحابة، فهذا معنى التشيع، وليس معنى التشيع الذي هو الغلو في التشيع وسب الصحابة وتكبير الصحابة والقول بأن القرآن ناقص أو نحو ذلك، لا، اللي هو الاثني عشرية الآن أو الرافضة، لا، ليس هذا المراد. إنما المراد بالتشيع التشيع الخفيف، إذا قالوا يتشيع يعني أنه يفضل عليا على عثمان، على عثمان، وتفضيل علي على عثمان قد قال به بعض العلماء، لكن استقر الأمر على أن ترتيب الصحابة الأربعة خلفاء في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، هو ترتيبهم في الخلافة، هذا معناه. فينتبه لمثل هذه العبارات. أيضا يقول هنا عن شيبان، شيبان هذا هو اليماني النحوي، التميمي، نعم التميمي النحوي. النحوي أحيانا يا إخوان في نسب الرجال قد ينسب إلى النحو الذي هو اللغة العربية، وقد ينسب إلى غير ذلك. فالنحوي هنا، التميمي النحوي، ليس المراد بالنحو هنا نسبة إلى علم النحو، وإنما نسبة إلى بلد من بلدان أزد، القبيلة المشهورة المعروفة هو أزدي، فنسب إليه، هذا نسبة إلى بلد. قال عن يحيى، وهذا هو ابن كثير، ابن أبي كثير اليماني، اليمامي، عن أبي سلمة، وأبو سلمة هذا هو عبد الرحمن بن عوف، وهذا أبو سلمة اشتهر بكنيته، وقيل إن هذا هو اسمه، لأن الاسم قد يأتي بلفظ الكنية مثل أبو بكر. هنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول، لأن الفقهاء السبعة في المدينة معروفون، ونظمها نظم هؤلاء السبعة بعضهم في بيت فقال: فخذهم عبيد الله، عروة قاسم. هذا الشرط الأول، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجه. نعيد البيت: فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجه. هؤلاء السبعة، الأول قال: فخذهم عبيد الله، وهذا هو ابن عبد الله بن عتبة، وعروة هذا هو ابن الزبير، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد هذا هو ابن المسيب، سعيد هذا هو ابن المسيب. أيضا أبو بكر هذا هو أيضا مما اختلف فيه مع أبي سلمة وسالم ابن عبد الله بن عمر، من هو الفقيه السابع، على خلاف بين أهل العلم. أما عبيد الله هو ابن عبد الله، وسليمان هذا هو ابن يسار، وأما خارجة هذا هو ابن زيد بن ثابت. عبيد الله بن عبد الله، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء الستة ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أنهم من الفقهاء السبعة، لكن الخلاف في السابع من هو. فمنهم من يقول إنه أبو بكر، ومنهم من يقول إنه هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من يقول سالم ابن عبد الله بن عمر. أبو بكر هذا السابع ابن عبد الرحمن بن الحارث. إذن أبو سلمة هذا أحد الفقهاء السبعة المختلف فيهم. قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني عائشة وابن عباس أخبرتا أبا سلمة، يعني أخبر ابن عباس وأخبرت عائشة، أخبر أبا سلمة قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. لبث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. وهذا هو الشاهد من قوله باب، أو باب كيف نزل الوحي. هذا الحديث فيه إشكال، ظاهره فيه إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل عليه الوحي بعد أن أكمل 40 عاما، ف40 سنة قبل النبوة، قبل البعثة، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره على الأشهر 63 سنة. فالآن بعد 40 سيكون قد مكث كم؟ 23 سنة، مكث 23 سنة. وهنا يقول إنه نزل عليه الوحي بمكة 10 سنين، وفي المدينة 10 سنين، فعشر وعشر 60 سنة. طيب أين ال3 سنوات الباقية؟ ولهذا هذا الإشكال الذي جاء في هذا الحديث جعل بعض العلماء يعني يحاول توجيه الحديث إلى عدة توجيهات، ومن أغربها أن بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 60 سنة وليس 63 سنة. قالوا هذا الحديث يدل على ذلك، بعضهم قال هذا، وبعضهم قال إنه 10 سنوات في مكة نزل عليه القرآن، وعشر سنوات في المدينة. قالوا أراد المدة التي تتابع فيها نزول القرآن، لأن حصل هناك فترات، فترة فيها الوحي، وأيضا في بداية الأمر كان عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة 6 أشهر، فقالوا 10 سنوات من جهة التتابع وحذف الانقطاع الفترة التي، لأن قد يتتابع أحيانا وقد ينقطع أحيانا. ولهذا سيأتي أن المرأة قالت له قد جفاك أو قطعك شيطانك، وهي كما سيأتي ليست بمسلمة التي قالت هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول لا أبدا، عمره 63 سنة والقرآن نزل عليه عليه الصلاة والسلام من غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن توفي، فيكون هنا يقولون إن العرب، وهذا صحيح، يحذفون الكسر، يحذفونه أو يجبرونه، فإذا كان أقرب إلى العقد المتقدم حذفوه، وإذا كان أقرب إلى العقد الذي بعده جبره. مثلاً 33 أقرب إلى 30، العقد 30 من 40، فيحذفونه ويقولون 30. لو قيل مثلاً 37 أو 36 أحياناً يقولون 40. شلون 40؟ لأنهم حذفوا أو جبروا الكسر. فالعرب إما أن تحذف الكسر وإما أن تجبره على حسب العقد، إن كان العقد الذي قبلها أقرب إليه العدد حذفه، وإن كان العقد الذي بعدها أقرب إليه العدد جبره. فمثلاً 34 يقولون 30، 39 يقولون 40، 38 يقولون 40، وهكذا. أحياناً كرماء، يقول واحد كرماء في الجبر لكن في الحذف 33 ويحذف، هذا ينافي ما يقوله الأخ. على كل حال يقولون هنا حذفوا الكسر أو حذفوا، وعلى هذا لا يعارض هذا ترى كثيراً يأتي في الحديث الخاصة في الوقائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمر هذه المدة عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله كان بودي أن نكمل لكن الوقت أخذنا، ويكفينا إن شاء الله هذا اليوم، وإن شاء الله غدا إن شاء الله يكون عندنا الشهر كامل الفسح، وإن شاء الله على حسب إن أردتم أن نستمر على هذه الطريقة فالحمد لله. لا إذا كان 35 لا يثبت، وقد يكون هو يعني هم إذا كان أقرب، وليس دائما، يعني أحيانا قد يكون 33 ويذكرونه، لكن أحيانا نعم قد يحذف. على كل حال إن أردتم هذه الطريقة بطريقتنا هذه بعض الفوائد الإسنادية ما عندي إشكال، تريدون فقط أن نعلق على الحديث نمشي، الأمر واسع، لأن الكتاب الحقيقة فضائل القرآن يعني ليس بالطويل بالنسبة إلى المدة التي صار فيها فسح هذا الدرس، وهو يومي، والحمد لله سننهي إن شاء الله قبل العشر بإذن الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستقطاع للدعوة نور وهداية.